بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جميع ما تقدم كان البحث يدور حول أمارات الأحكام، وتعرض هنا للبحث عن خبر الواحد في غير الأحكام، كخبر الواحد في تشخيص معنى كلمة أو في تقييم رجلا. لما استظهرنا سابقا أن حجية الخبر في غير الأحكام إنما يكون من باب الطريقية، فبناء على ذلك لو استقر التعارض ولم نستطع العلاج فالأصل يقتضي التوقف، كما هي القاعدة بناء على طريقية الأمارات في باب الأحكام. ولا بد أن نبني هذا البحث على استقرار التعارض، وإلا فالمعروف بين الفقهاء تريد قلم شيخ؟ نستحي. وإلا فالمعروف بين الفقهاء هو أن النوبة لا تصل إلى التعارض المقتضي للتوقف أو التساقط أو التخيير، وذلك لأن تعارض قول أئمة اللغة طارة يكون على وجه التباين، وأخرى يكون على وجه العموم والخصوص من وجه، وثالثة يكون على نحو العموم والخصوص المطلق. فإن كان من قبيل الأول والثاني فنلتزم بالاشتراك، خصوصا على نظرية في الاشتراك أشار إليها بعض الباحثين كجورجي زيدان، مفادها أن الاشتراك حصل من اختلاف القبائل العربية ولهجاتها، فبناء على ذلك لا تنافي بين نقل لغويا لكون كلمة العين بمعنى الذهب، ونقل آخر لكونها بمعنى الفضة، إذ حينئذ نلتزم بالاشتراك. وكذا الحال عند كون النسبة هي العموم من وجه. أما لو كانت النسبة هي العموم والخصوص المطلق فخلافا لما هو المتعارف في باب الأحكام نقدم العام على الخاص. إذ أن من حفظ حج على من لم يحفظ عليكم السلام. وهذا معنى قولهم من أن شهادة النفي من أن شهادة الإثبات تقدم على شهادة النفي في باب اللغات. وحينئذ يشكل الأمر في دعوى المصنف بأن القاعدة الأولية تقتضي التوقف. ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأحد وجهين. الأول أن يكون قوله بالتوقف ناظرا إلى صورة إحراز أن هذه الكلمة لها معنى واحد، ففي هذه الحالة لا يمكن الالتزام بالاشتراك أو تقديم أحد النقلين على الآخر، فيكون مقتضى القاعدة الأولية هو التوقف لما عرفت من كون حجية الخبر في غير الأحكام من باب الطريقية. الوجه الثاني أن يكون كلام المصنف ناظرا إلى صورة تعدد النقل عن لغويا أو رجاليا واحدا. واضح هذا الوجه الثاني؟ يعني لنفترض هكذا، نقل عن الشيخ الطوسي أنه يوثق فلان ونقل عنه أنه يضعف، أو نقل عن الخليل أنه يقول معنى الكلمة كذا ونقل عنه أنه لا يقول لها معنى آخر. فهنا لا يمكن الالتزام بالاشتراك أو بالتوثيق والتضعيف، بل لا بد من الترجيح مع عدم المزية نتوقف. واضح هذا هو الوجه الثاني. كيفما كان في صورة التوقف لو كان أحد النقلين موافقا للأصل، والمقصود من الأصل في المقام يختلف باختلاف المورد. ففي التقييم الرجالي قد يكون الأصل هو أصالة العدالة، فيقدم التوفيق على التضعيف. وفي قول أئمة اللغة يختلف الأصل باختلاف الموارد، فقد يكون عبارة عن أصالة عدم النقل، أو عدم التجوز، أو عدم الاشتراك، وما شاكل ذلك من الأصول العقلائية المبحوثة في أحوال اللفظ. طبعا ليس المقصود هنا من الأصل الأصل العمل، واضح هذا الشيء. لكن القول بالترجيح بالأصل على القول به يخرج المسألة عن محل الكلام، ويدخلها في المقام الآتي، إذ الكلام في المتكافئين. نعم، لو قلنا أن موافقة أحد النقلين للأصل ليس ميزة، فلا يكون الترجيح بالأصل مخرجا للمسألة عن مقامنا. وسوف يأتي تحقيق ذلك لاحقا. أما بناء على رأي المشهور من أن الأصل من المرجحات، فلكي يتحقق التكافؤ لا بد أن تفرض المسألة بطريقة لا يكون الأصل موافقا لأحد النقلين لكي يصدق التكافؤ حتى من ناحية الأصل. واضح هذه النكتة؟ إذن لابد أن نفرض أنه يوجد أصل في المسألة، لكن هذا الأصل الموجود في المسألة مخالف لكلا النقلين، لكن مع ذلك في مثل هذه الصورة وإن حافظنا على التكافؤ، لكن نخرج عن موضوع التعارض بالكلية، لأن المفروض أن المتعارضين
هما ما تم فيهما مقتضي الحجية، وبعد تمامية مقتضي الحجية في المتعارضين فهما ينفيان ماذا؟ الثالث. لأن عدم نفيهما للثالث معناه إسقاط المقتضي عن التأثير مع عدم وجود مانع. إذ المفروض عدم التمانع بينهما في نفي الثالث. يعني إذا رواية تقول مثلا غسل الجمعة واجب ورواية تقول غسل الجمعة مستحب، فهما ينفيان الكراهة، إذ لا مانع من ناحية شمولهما لنفي الكراهة. فعدم نفيهما للكراهة معناه أنه في مقتضي لم يؤثر مع عدم وجود المانع، مع أن وجود المقتضي وعدم المانع علة تامة للتأثير. واضح هذا الشيء؟ وعليه ففي مثل هذه الحالة بعد كون الأصل الأول يقتضي التعارض التوقف، لابد من الرجوع إلى الأصل الحاكم في المسألة الفرعية، لا إلى الأصل في تشخيص المعنى اللغوي. فمثلا بعد تساقط بعد التوقف في تشخيص معنى الصعيد ونبني عمليا كأنه لم يرد تشخيص، فنرجع إلى ما يقتضيه الأصل العملي في جواز التيمم في الحجر مثلا، لأننا نرجع إلى الأصل العقلائي في تشخيص المعنى اللغوي لما ذكرناه. واضح هذا الكلام؟ يقول: ثم إن حكم التعادل في الأمارات المنصوبة في غير الأحكام كما في أقوال أهل اللغة وأهل الرجال هو وجوب التوقف. بينا يمكن أن تحمل هذه العبارة على أحد وجهين: لأن الظاهر اعتبارها من حيث الطريقية إلى الواقع لا السببية المحضة، وإن لم يكن منوطا بالظن الفعلي، هذا قرأناه سابقا، وقد عرفت أن اللازم في تعادل ما هو من هذا القبيل التوقف، يعني من قبيل الطريقية، التوقف والرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك المقام. إلا أنه إن جعلنا الأصل من المرجحات كما هو المشهور وسيجيء، لم يتحقق التكافؤ، لم يتحقق التعادل بين الأمارتين إلا بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل. ولكن هذا الأصل حينئذ يكون منفيا بواسطة كلا الأمارتين، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث لأنه طرح للأمارتين. فحينئذ فالأصل الذي يرجع إليه ليس هو الأصل في تشخيص المعنى اللغوي، بل الأصل في المسألة المتفرعة على هذا المعنى اللغوي. في المسألة المتفرعة على مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى الغناء أو الصعيد أو الجذع من الشاة في الأضحية، الجذع الذي ورد فيه الرواية هل هو ابن سنتين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، إذا وقع الخلاف حينئذ لا يوجد أصل نرجح فيه أحد القولين، بل لابد أن نرجع إلى الأصل في المسألة، أننا لو ضحينا بالأقل هل تبرأ الذمة؟ فالأصل الجاري في مثل هذا المورد من الأصول العملية يكون هو الحاكم، فإنه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعية. واضح هذا المطلب؟ بقي هنا ما يجب التنبيه عليه في ختامي. هذا المقام الذي يدور البحث فيه عن التخيير وسط المصنف رحمة الله عليه تنبيها بينما تقدم من بحث التخيير وبينما يأتي من بحث ماذا في مقابل التخيير؟ الترجيح. وجعل هذا التنبيه تنبيها لما تقدم من بحث التخيير ومقدمة لما يأتي من بحث الترجيح. في الابتداء لابد أن نعرف ماهية هذا البحث حتى نرى هل يصلح مقدمة وتنبيها أم لا. نظير هذا البحث تقدم في مباحث البراءة في تنبيهاتها، حيث ذكرنا سابقا أن العمل بالبراءة موقوف عن ماذا؟ موقوف على الفحص. في بحثنا هذا يرى أن الرجوع إلى التخيير لا يكون إلا بعد الفحص عن المزية والمرجح. هذا هو ماهية البحث. أشكل على المصنف رحمة الله عليه أنه كان عليه أن يذكر هذا البحث في خاتمة البحث عن الترجيح، كتنبيه للتخيير والترجيح معا. لأن وجوب الفحص بحاجة إلى التنبيه عليه في التخيير في القول بوجوب التخيير وفي القول بوجوب الترجيح. فلما احتجنا إلى التنبيه عليه في كلا المقامين لا معنى حينئذ لأن يقول المصنف أن هذه الخاتمة هي تنبيه لوجوب التخيير ومقدمة لوجوب الترجيح. ملتفت للإشكال؟ يعني الآن حتى على القول بوجوب الترجيح يجب عليك أن تفحص. واضح؟ طب ما رأيكم؟ المصنف ماذا فعل؟ جعله تنبيه للتخيير وماذا؟ ومقدمة للترجيح.
أنا بعد ما ثبت بأن القاعدة الأولية في المتكافئين هو التخيير، لا يصح البحث أهداف، إذن هذا متوقف على الميزية، فلا يصح الدخول في البحث الآتي. إذا قلنا بأنه لا يصح الدخول بأن هناك ترجيح والبحث على الميزية، إذا قلنا بأنه لا يجب الفحص، لأنه ابتداء عند أي خبر يأتينا نعمل بالتخيير. إذا الدخول في البحث
اللاحق
متوقف على
تنقيح
هذا
المطلوب. سليم، كلام سليم، لكن اختلف. يعني مثل الأخ هند الخراساني يرى أن هذا البحث ينبغي أن يذكر بعد ال...
يعني ما بلاه أنه لا يفترض، يعني لا يفترض
الترجيح
بالمزيد يكون ترجيح ظني،
إيه؟
لا يعمل بالترجيحات.
لابد، لا لا، ولا لأجل هذا المبنى، و وإلا إذا كنا حينئذ لا نحتاج إليه، لا نحتاج إليه. هو يقول ينبغي أن يذكره بعد الترجيح ولا يتكلم مبنائيا. لو كان يتكلم مبنائيا لا نحتاج إليه للترجيح أصلا، لا أن يذكر لا قبل ولا بعد. التفتنا، لا يتكلم مبنائيا. مثل الأخ هند الخراساني يرى أن هذا التنبيه ينبغي أن يذكر بعد الفراغ عن المقام الثاني، لأنه كما نحتاج إلى أن ننبه حتى نعمل بالتخيير على الفحص أولا، يجب أن ننبه من يريد أن يعمل بالترجيح على الفحص عن المرجح بعد ذلك. في الواقع ما ذكره المصنف صحيح لا غبار عليه، أما أنه تنبيه لبحث التخيير المتقدم فباعتباري أن هذا البحث يكون عينا كبحث البراءة، فكما أنه بعد أن ثبتنا البراءة عقلا وشرعا جاء التنبيه ليقول لنا إن هذه البراءة لا تجري إلا بعد الفحص، كذلك في مقام. فبناء على ذلك وجوب التخيير يكون بعد الفحص. أما إثبات وجوب الفحص فيرى المصنف رحمة الله عليه أن مدرك التخيير أحد أمرين: الأول حكم العقل بعد امتناع الجمع بين المتعارضين، بعدم إمكان العمل إلا بعد طرح أحدهما، واستقلال العقل في هذا الإدراك لا يتم إلا بعد انتفاء المزية لأحد الدليلين، فلا بد لكي يستقل العقل بالتخيير من انتفاء المزية، وانتفاء المزية بدوا يكون بأحد طرق ثلاثة. الطريق الأول القطع بانتفائها. الطريق الثاني الظن المعتبر بانتفائها. الطريق الثالث أن نتمسك بأصالة عدم المزية يرحمكم الله. وكل هذه الطرق بحاجة إلى الفحص. إذ لا يحصل العلم بانتفائها إلا بعد البحث والتفتيش، ولا بد أن نبحث عن دليل معتبر على عدمها. أما الطريق الثالث فأجاب عنه المصنف بجوابين. الأول أنه على تقدير تسليمه فإن أصالة عدم المزية لا تكون معتبرة إلا متى؟ إلا بعد الفحص. فما لا يكون معتبرا إلا بعد الفحص كيف يأخذ مقام الفحص؟ الوجه الثاني أن التمسك بأصالة العدم لا يتم إلا بناء على حجية مثبتات الأصول، وذلك لأن أصالة عدم المرجح لا يثبت موضوع حكم العقل، فإن موضوع حكمه بالتخيير ما هو؟ التكافؤ، والتكافؤ لازم عقلي لعدم المزية، فيكون من الأصل المثبت فتأمل. هذا كله إذا كان الحاكم بالتخيير من؟ العقل. أما لو كان الحاكم بالتخير هو الأخبار الذي تقدم الإشارة إلى بعضها، فقد يقال إن الأخبار تدل بإطلاقها على جواز التخيير ابتداء ومن دون فحص، والسبب في ذلك أن بعض أخبار التخيير لم يذكر فيها بعض المرجحات، بل ابتداء خيرت. يجيب المصنف عن ذلك أنه ببركة مقدمتين نستطيع القول بأن أخبار التخيير تدل على لزوم الفحص. الآن نقرأ هذا المقدار. يقول: بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير. بينا الوجه في كونه خاتمة للتخيير، أما مقدمة لأي شيء؟ للترجيح، باعتبار أن القول بوجوب الترجيح، القول عفوا بالترجيح موقوف على وجود مرجح، ولكي يتحقق الحكم لابد من إثبات موضوعه وهو وجود المرجح، ولا يتم ذلك إلا بالفحص. وهو أن الرجوع إلى التخيير غير جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، وذلك لأن مأخذ التخيير لا يخلو إما أن يكون هو العقد الحاكم بأن عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلا طرح البعض، فهو لا يستقل بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلا بعد عدم مزية في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل، والحكم بعدمها لا يمكن إلا بأحد طرق ثلاثة: الأول بعد القطع بالعدم، الثاني أو الظن المعتبر، الثالث أو إجراء أصالة العدم. لكن ماذا؟ في إجراء أصالة العدم يوجد إشكالان: الإشكال الأول أنها لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعية الكلية إلا بعد الفحص التام، فما كان متوقفا جريانه على الفحص لا يكون ملغيا للفحص. الإشكال الثاني: مع أن أصالة العدم لا تجري في استقلال العقل بالتخيير كما لا يخفى لا تجدي إلا بناء على الأصل المثبت. طبعا العبارة موجود لها بعض التفسيرات والمحامل الأخرى ذكرت في الحواشي. هذا إذا كان المأخذ العقل، وإن كان مأخذه الأخبار فالمطراء منها، هذا المطراء البدوي من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجحات، وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء لمقام الإطلاق، لكن ببركة مقدمتين نلتزم بوجوب الفحص. يأتي البحث غدا إن شاء الله.